وهي النخلة الصغيرة التي تغرز في الأرض، فغرسه في حائط سيده. لما أخذ هذا الودية غرسه في مزرعة سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده. الذي سرقت منه الودية بحث عنها فوجدها في مزرعة رجل، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، طلب من مروان بن الحكم والي المدينة يومئذ أن ينصف من هذا العبد الذي سرق وديا، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده مروان بحكم أنه والي المدينة وبه تناق الحدود، أمر بقطع يد هذا السارق. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج الصحابي الجليل رضي الله عنه يبحث عنده عن أين في هذه القضية، فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كفر. هذا رافع بن خديج أخبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر ولا في كفر. طيب، والكفر الجمار، فلا قطع في الثمار ما دامت على رؤوس الأشجار، فإذا دخل سارق مزرعة وأكل من الثمار التي على الأشجار فإنه لا قطع. وقد قلنا إن حرز الثمار أن تؤوى إلى الجريد، فإذا قطعت من الأشجار ووضعت في الجرين فحينئذ دخلت في حرز مثلها، فإذا سرقها السارق من الجرين فعليه القطع إذا بلغ ما سرقه نصاب السرقة. طيب، ولا في كفر كذلك أيضا، لا قطع في الكفر وهو الجمار. النخلة إذا طالت يقطعون رأسها ثم يشقونها فيستخرجون من رأسها مادة بيضاء يأكلونها، يسمونها الجمار، هذا خاص في النخيل. فكذلك أيضا إذا جاء سارق ما وشق النخلة واستخرج الجمار وهو الكفر فلا قطع في ذلك. طيب، هذا سرق وديا، ورافع بن خديج أتى بهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القطع عن الثمر والكفر، فأين موضع الشاهد من هذا الحديث؟ انظروا فيه. قالوا: هذا حديث فيه القياس، لأن رافع بن خديج قاس الودية على ماذا؟ على الجمار أو الثمر كله، قاس الودية على الجمار لأن الودية نخل والجمار من النخل. ففيه استعمال هذا الصحابي رضي الله عنه القياس، وقد أنكره الظاهريون ولا معنى لإنكارهم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون القياس فيما لا نص فيه. طيب، وفي هذا الحديث كما يقول البوني في تفسير الموطأ فيه المشي إلى الأمراء ليعرفوا بالسنة. إذا كان عند رجل ما سنة جهلها الحاكم فلا بأس بأن يمشي إليه ليبلغه هذه السنة. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم ليعرفهم هذه المسألة. فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. قال: فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كفر. فأرسل أمر مروان بالعبد فأرسل، أطلق سراحه. وفي هذا الحديث أن من جهل شيئا لم يجب أن يعنف إذا رجع عن خطئه، فإذا أخطأ رجل ما فإنه إذا رجع عن هذا الخطأ وعرف السنة فلا معنى لتعنيفه ولومه أو سبه. يقول أبو عمر: واختلف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك: لا قطع في كفر، والكفر الجمار، ولا قطع في النخلة الصغيرة والكبيرة، ومن قلع نخلة أو قطعها من حائط فليس فيها قطع، ولا قطع في ثمر الأشجار، ولا في الزرع، ولا في الماشية. فإذا أول الجارين الزرع أو الثمر وأول مراح الغنم فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار من القبر. قال مالك: عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب، جاء بغلام فقال له: اقطع يد غلامي هذا، اقطع يده وأقم عليه حد الله فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما، مرآة تنظر فيها نفسها تتجنب. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. هذا فيه شبهة، فإن هذا المال الذي أخذه لم يأخذه من حلز مثله، وإنما هو خادم لكم يخالطكم وقد أخذ متاعكم. لكن سبق أمس في كلام مالي أن العبد إذا سرق مال سيده فلا تقطع، لكن إذا سرق مال زوجة سيده أو العكس فعليه القطع. ألم يمر بنا هذا أمس؟ لكن هنا عمر يقول سرق، يقول عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. إذن الإمام مالك خالف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلص متاعا. مروان أتي بإنسان اختلص متاعا، والاختلاص هو أخذ الشيء بسرعة واختطاف على سبيل المخاطرة، يعني على سبيل الخداع، ينظر في فرصة فيختطف منه الشيء، هذا يسمى فرصة الاختلاس لا قطع فيه. قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلصة قطع، لا شيء فيه من حيث القطع. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا، والنبطي منسوب إلى النبط، وهم قوم يسكنون في أراضي العراق أو سواد العراق، وكانوا يختلفون إلى البلدان لتجارة. فهذا النبطي قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية، أما أرسلتها هذه المرأة التابعية عمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي، من هو؟
إنها خالة وقت فجأتني وأنا بين
ظهرين ناس. أيوة نعم نعم نعم. قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس فقالت: تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي، يعني أبا بكر، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ فقلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطية، لأن هذا الحديد الذي أخذه لم يبلغ بعد نصاب السرقة. قال مالك: والأمر مجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده فإن اعترافه جائز عليه. إذا اعترف العبيد على أنفسهم شيئا يقضي على أنفسهم أو فيه العقوبة في الأجساد فإن الاعتراف ماض عليه، ولا يقال هذا العبد لا يملك نفسه وإنما أراد أن يفوت على سيده نفسه، لا يقال هذا ما دام أنه اعترف على نفسه وهذه العقوبة تأتي على نفسه فإنه لا موضع للتهمة حينئذ بأنه يريد أن يفوت على سيده ماله. فإذا اعترف على نفسه فإن اعترافه مأخوذ به، فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا من أجل أن يفوت على سيده ماله. قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده، لكنه اعترف شيئا وهذا شيء يجر مشكلة إلى سيده، كان يقول مثلا: استدلت من فلان مبلغا، لا يؤخذ بهذا الاعتراف. طيب، قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع. رجل استأجر رجلا وأدخله إلى بيته، أو رجل يخدم رجلا فسرق الخادم أو الأجير فلا قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع. إذن هذا خائن وليس بسارق فلا يقطع. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على الخائن ولا على المختلس قطع، وأجمع علماء المسلمين أنه ليس على الخائن قطع وكفى بهذا. قال مالك: في الذي يستعير العارية فيجحدها هذه مسألة جحد العارية هل فيها قطع؟ أنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، قال ليس لك علي حق، فليس عليه فيما جحده قطع. طيب، يقول أبو عمر جمهور الفقهاء على ما قاله مالك في المستعير الجاحد أنه لا قطع عليه، وهو قول أهل الحجاز والعراق وأهل الشام ومصر، وقال أحمد وإسحاق يقطع جاحد العارية يقطع. قال أحمد لا أعلم شيئا يدفع حديث عائشة في ذلك، عنده حديث عائشة في شأن المخزومية في بعض طرقه أنها كانت تستعير وتجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. ثم ذكر أبو عمر هذا الحديث عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله عز وجل؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية. إذن هذا الحديث فيه أن هذه المرأة كانت تستعير وتجحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها. لكن هذه رواية من الروايات، وأبو عمر يقول بل هناك روايات أخرى أناطت القطع بالسرقة، وأن هذه المرأة كانت تسرق فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. فكيف تجمع بين الروايات؟ هناك رواية تجعل سبب القطع السرقة الصريحة، وفي حديث معمر عن الزهري أنها كانت تستعير وتجحد. قال أبو عمر يحتمل والله أعلم أن تلك المخزومية كانت من شأنها استعارة المتاع وجحد فعرفت بذلك، ثم إنها سرقت فقيل المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها يعنون في السرقة وليس في جحد العارية. هكذا وجه الجمع بين الروايات أحسن من إلغاء بعضها، فكانت تجمع بين السرقة والجحد، فقطعت يدها لأنها اشتهرت لأنها كانت تجحد المستعار، فأضيف القطع إلى ذلك. طيب، قال مالك الأمر عندنا في السارق يوجد في البيت رجل دخل في الدار قد جمع المتاع ولم يخرج به، أما الأمتعة ولما يخرج بها أنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فلا قطع فيها، لم يتوجه عليه الحد بعد فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل، أقيم من هذا المجلس فلم يفعل لا حد عليه، ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه في ذلك أيضا حد. طيب، قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخمسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع به أو لم يبلغ، الاختلاس والاغتسال والخيانة لا قطع فيه، وإنما القطع خاص في السرقة، سرقة شيء من حجز مثله يبلغ نصابا